أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم.
صب العذاب على من سب الأصحاب.
جمهور العلماء ذهب إلى أنه من سب الصحابة أو لعنه يكون كافرا مرتد، وأجمع العلماء إجماع أن من اتهم الصحابة بالكفر أو بالنفاق أو طعن في عدالته أو في دينهم يكون كافرا مرتدا، مرق من ملة المسلمين وخرج من ملة الإسلام. لماذا؟ لأن الذي يطعن في الصحابة يطعن في الدين كله.
نحمد تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، ذكر القاضي عياض رحمه الله تعالى أن أصل الشريعة التي تعبدنا الله تعالى بها إنما هي متلقاة من نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا فيما أوحاه رب العزة تبارك وتعالى إليه، وكان هذا الوحي إما القرآن الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى، وإما السنة التي تتمثل في أقواله وأفعاله صلوات ربي وسلامه عليه. القرآن الذي تكفل الله تعالى بحفظه، وذلك كما في قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فقد تكفل الله تعالى بحفظ كتابه وبحفظ القرآن العظيم، وجعل هذا الكتاب كتابا معجزا، وهو معجزة خالدة على مر الزمان والعصور. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا وأوتي مثل ما آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته أو أعطيته وحيا أوحاه الله تعالى إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فهذا الوحي هو الآية والمعجزة التي خص الله تعالى بها نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه المعجزة وهذا القرآن كما ذكرنا في قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، حفظه الله تعالى فلا ترى فيه زيادة ولا نقصان ولا تحريفا ولا تصحيف. الله تعالى يقول: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. كتاب لا يأتيه باطل ولا يطرأ عليه تغير ولا تحريف ولا زيادة ولا نقصان، والله تعالى يتحدث الثقلين ويقول قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وأما الشق الثاني من الوحي فهو السنة التي جاءت من نبينا وعن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهي كذلك وحي أوحاه الله تعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل عليه قول الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهي وحي. وهذا الوحي جعله الله تعالى وهذه السنة مفسرة للقرآن ومبينة للقرآن، وكما جاء عن حسان بن عطية فيما رواه الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يثبت متصلا وهو مرسل، الصحيح فيه الإرسال لأن حسان من التابعين، قال أن جبريل نزل بالوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن، السنة تفسر القرآن. ولما سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن مقالة وقول من قال السنة قاضية على القرآن، قال لا أجسر على ذلك ولا أقوى أن أقول ذلك، ولكن السنة تبين القرآن وتوضح القرآن وتفسر القرآن. فالسنة تبين وتوضح القرآن وهي تشريع كذلك، وحفظ الله تعالى السنة بحفظ العلماء لها، فسخر الله تعالى في هذه الأمة وسخر منها العلماء الذين حفظوا السنة وبلغوا السنة وكذلك تثبتوا في نقلها وفي أدائها، فحفظوا السنة رواية ودراية، وذلك لأهمية السنة لأنها هي المصدر الثاني مصادر التشريع، وكما ذكرنا تعبدنا الله تعالى كذلك بالوارد الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء عن أبي ذر الغفاري وعن غيره قال تركنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما من طائر يطير في السماء إلا وجعل لنا فيه علما، أي ما من شيء إلا وقد بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فما من خير إلا وحث الأمة عليه، وما من شر إلا وحذر الأمة منه. ولذلك ينبغي على طلبة العلم وعلى طلبة الحديث أن يشتغلوا بعلوم الحديث وأن يرجعوا إلى ما كان عليه أسلافهم، فكما ذكرنا أن الله حفظ السنة بحفظ هؤلاء العلماء. ولذلك إذا نظرنا نجد أن العلماء بذلوا جهودا عظيمة سواء من الصحابة أو من التابعين أو من تابعين أو من السلف، والعلماء بذلوا جهودا عظيمة في حفظ السنة وفي نقل السنة، وهذه الجهود إذا نظرنا إليها فإنها تتمثل في نقاط. النقطة الأولى في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تبليغ سنته، ولذلك في كثير من المواقف كان يقول ليبلغ الشاهد الغائب، يأمر بالتبليغ، وكان يقول صلى الله عليه وآله وسلم بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. ومن ترغيبه صلى الله عليه وسلم في حفظ أقواله أفعاله وفي نقل ذلك، ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه فأداه كما سمع، وجاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم في رواية أخرى نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغ، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. إذن كما ترون أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالنظرة، ودعا كذلك لحملة السنة، فقال نظر الله امرأ سمع هذا، فيه طلب العلم، يدعو لطلبة العلم الذين يسمعون الحديث، سمع منا حديثا فحفظه، كذلك حث من النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ السنة فحفظه فأداه كما سمع، هذا التثبت في النقل، وأن يؤدي الإنسان ما سمع كما سمعه بدون زيادة وبدون نقصان وكان من حرصه كذلك صلوات ربي وسلامه عليه في تبليغ السنة أنه في كثير من المواقف كما في الصحيحين في حديث مالك بن الحويرث عند أن علمه وجلس وتفقه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له لو رجعتم إلى بلادكم فعلمتم من وراءه، فحثه النبي صلى الله عليه وسلم وحث أصحابه كذلك إلى الرجوع إلى أهليه إلى أهليهم فيقومون بتعليمهم فهذا أيضا حث منه صلى الله عليه وسلم لأصحابه في الحفظ والتعلم والتبليغ. ومن حرصه صلى الله عليه وسلم كذلك فإنه كان يحرص على أن يفقه وأن يفهم أصحابه، بل كان يدعو لأصحابه بالفهم، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل وجاء كذلك عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوما يحدث فقال من يبسط ثوبه حتى أنتهي من مقالتي أو من مقامي هذا ثم يقبضه إليه فإنه لا ينسى مما قلت شيئا، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو هريرة فبسطت ثوبي فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم قبضته إلي فوالله ما نسيت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسي هذا شيئا. فهذا حرص منه صلى الله عليه وسلم كذلك على أن يحفظ أصحابه ما يقوله صلى الله عليه وسلم، بل يدلك على ذلك أيضا ما كان منه صلى الله عليه وسلم في تكرار الكلمة، كما جاء في حديث أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال أو ربما يكرر الكلمة ثلاث مرات، يكرر ذلك ثلاثا ليحفظ وينتبه وكذلك ليفهم أصحابه. ومن حرصه صلى الله عليه وسلم كذلك ما كان من أصحابه من مراجعة المحفوظ أو ما حفظوه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويدلك على هذا ما جاء في الصحيحين حديث البراء بن عازب وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمه دعاء يقوله إذا آوى إلى فراشه وإذا أخذ مضجعه، وفيه يقول البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا آويت إلى فراشك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا منجا ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فإن مت في ليلتك مت على الفطرة. قال البراء فعدتها على النبي، عدت هذه الكلمات والدعوات على النبي صلى الله عليه وسلم، كرر ذلك ليحفظ، فإذا به يقول وبرسولك الذي أرسلت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مصوبا له: لا ونبيك الذي أرسلت. هذا من اعتناء النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفظ أصحابه ما يلقي عليهم وما يسمعونه من حديثه صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في تحذير أمته من الكذب الكذب عليه، فقد جاء فيما تواتر عنه فيما تواتر عنه من طرق تواترت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من حدث عني بحديث يرى وفي رواية يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وجاء كذلك عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من حدث عني بحديث كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهذا التحذير منه صلى الله عليه وسلم لأصحابه، أصحابه عدود ولا يكذبون، وإنما هذا كذلك لمن جاء من بعدهم وللأمة، فحذر صلى الله عليه وسلم من الكذب عليه، وقال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا حديث متواتر عنه صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالكتابة عنه، وإن كان في بداية الأمر لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة حديث ولا بتدوين الحديث، وقد ذكر بعض أهل العلم أن ذلك في بادئ الأمر حتى لا تختلط أقواله بالقرآن، أو لا يخلط الصحابة بين أقواله وبين القرآن، فلم يكن يأذن صلى الله عليه وسلم للصحابة في تدوين السنة وفي تدوين الحديث. وقد جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن قريش، أن أناسا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم من قريش منعوه من الكتاب، وقالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يرضى كما يرضى الناس ويغضب كما يغضب الناس، فلا تكتب عنه في الرضا وفي الغضب. فنهوه عن الكتابة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: اكتب. فقال له: اكتب، فوالله ما يخرج منه إلا حق، أي لا يخرج من فيه ولا ينطق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بحق. وهذا الأثر وهذا الحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده بإسناد صحيح. ولذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم في خطبته في مكة أنه قال: اكتبوا لأبي فلان، وفي رواية: اكتبوا لأبي شاب. وكان يريد أن يكتب عنه صلى الله عليه وسلم، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالكتابة. إذن هذا كله يدلك على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أقواله، وعلى أن يحافظ وأن تحافظ الأمة على سنته وعلى أقواله تثبتا ورواية ودراية في النقل وفي الحفظ. ولذلك وما بعد ما سمعت من هذا تلك الأوامر من هذا النصح منه صلى الله عليه وآله وسلم، قام أصحابه رضوان الله تعالى عليهم من بعد وجاهدوا وحافظوا على أقواله وأفعاله وعلى نقل ذلك للأمة. فبفضل من الله تعالى مع مرور هذه الأزمان الكثيرة وما خرج منها من الزنادقة ومن الملحدين ومن المنافقين ومن المعاندين للسنة، فإنك لا ترى اليوم حديثا موضوعا أو مكذوبا قد دخل في عقائد أو في أحكام أو في عبادات المسلمين. فما هم كاذب ولا كذاب بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وفضحه الله تعالى وفي قعر بيته وعرف وعلم بالكذب وبالوضع. وإن ظهر هؤلاء فقد قيد الله تعالى لهم الجهابذة، قيد الله لهم هؤلاء العلماء أمثال أحمد بن حنبل وكالزهري والثوري وابن عيينة والبخاري ومسلم ويحيى بن معين كأبي حاتم الرازي، هؤلاء العلماء الذين فتشوا ونخلوا الأحاديث وأظهروا المكذوبات وبينوا وميزوا بين السقيم والصحيح والصحيح والمعلول إلى غير ذلك. وهذه الشهود ابتدأها أولا أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة. فإذا نظرت في عصر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ترى اهتماما عظيما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا في نقل السنة وباليقظة التامة للحرص وبحرصهم التام على أقواله صلى الله عليه وسلم وعلى أفعاله، حتى وصل الأمر أنهم يعتنون بسكوته صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم سكت هنية بين التكبير والقراءة. قال أبو هريرة فقلت يا رسول الله في ذاك أبي وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ ما تقول؟ اهتمام عظيم ورأى سكت منه صلى الله عليه وسلم، كان حريصا حرصا شديدا على أن يسأل ماذا قلت في هذا السكوت. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم سلني بالماء والثلج والبرد ونقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. إذن هذا اهتمام عظيم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نقل وفي سؤال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أقواله وعن كذلك أفعاله. ومن الأمثلة على ذلك أيضا من هذا الحرص على التعلم وسماع الحديث ما ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه في قوله أنه قد اتفق مع جار له من الأنصار فأبرم اتفاقا مع هذا الأنصاري أن يمكث هو في بيته يوما وأن يذهب الأنصاري إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيسمع الحديث ويعلم ما جاء من الوحي، ثم يعود إلى عمر فيخبره ما سمع ويعلمه ما تعلم. وفي اليوم التالي يذهب عمر رضي الله تعالى عنه فيسمع ويجالس ويتعلم ويتفقه من النبي صلى الله عليه وسلم، فيرجع إلى الأنصار فيخبره ويعلمه وينقل له ما سمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وانظر كذلك إلى حرص عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فهو الذي قال والذي لا إله إلا هو ما من آية أو ما من سورة نزلت إلا وأعلم أين نزلت، وما من آية إلا وأعلم في من نزلت، ولو أني أعلم أن رجلا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لذهبت إليه ولأرحلت إليه يتعلم هذا العلم وليأخذ كذلك ما عند هذا الرجل من العلم في كتاب الله وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك كانت هناك رحلة وسعي حثيث لسماع الحديث في زمان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فقد جاء في الأثر المشهور إن كان في كلامه الناحية الحديثية أن جابر رضي الله تعالى عنه رحل مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنهما في سماع حديث واحد، يسمع حديثا واحدا رحل إليه مسيرة شهر. هذا أيضا يدلك على حرص الصحابة على سماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومثله كذلك ما جاء في رحلة أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه حيث رحل من المدينة إلى مصر إلى عقبة بن عامر، رحل إليه فنزل من راحلته فدعي إليه عقبة فخرج فسأله أبو أيوب عن حديث قد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولكنه أراد أن يتثبت في سماعه، أراد أن يتثبت في سماعه، وهو حديث الستر: من ستر مسلما في الدنيا ستره الله يوم القيامة. فأخبره عقبة رضي الله تعالى عنه بالحديث، فلم يدخل إلى بيته ولم يسترح من عناء هذا السفر وطول ومشقة تلك الرحلة، ولكنه دعا براحلته التي لم ترحل بعد، ثم ركب ورجع إلى المدينة، رجع إلى المدينة. هذا حرص وهذه عزيمة قوية واهتمام بالتثبت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى عليكم أيضا ما كان من عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه الذي أراد أن يطلب الحديث وهو من المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، المكثرون في رواية الأثر أبو هريرة علي بن عمر وأنس والحضر والخدري وجابر وزوجة النبي، مع أن كما قال العراقي رحمه الله ما سمع إلا 14 موضعا سماعا مباشرا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن أين له تلك الأحاديث التي سمعها حتى صار مكثرا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ سمع تلك الأحاديث من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سمع من الأكابر، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قال لجار له ولصاحب له: هلما نسمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: عجبا لك يا ابن عباس، أتظن أن الناس يحتاجون إليك؟ يعني وفيهم أبو بكر وفيهم عمر وفيهم علي وفيهم عثمان وفيهم ابن مسعود وفيهم هؤلاء الكبار من الصحابة يحتاجون إليك؟ فلم يلتفت إليه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، فذهب وأخذ يسمع الحديث من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيذهب إلى أحدهم فيخبر أنه في القيلول، يخبر عن نومه، فيجلس عند بابه ويصبر ويصبر نفسه من أجل سماع الحديث. فنفعه الله تعالى بذلك، بهذا الحرص وبتلك العزيمة، ووفقه الله تعالى في طلبه، وكان كذلك ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي دعا له بالفقه فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. إذن كما رأيت من حرص لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه، مسعود هريرة الذي كان يتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد تفرغ تفرغا تاما لسماع الحديث، وكان من شدة الجوع يسرع ما بين منبر النبي صلى الله عليه وسلم وحجره، فيظن الظان أن به الصرع وبه المس والجنون. فهذا حرص شديد، يرحل جابر رضي الله تعالى عنه مسيرة شهر في سماع حديث لعبد الله بن أنيس، ويرحل أبو أيوب من المدينة إلى مصر في أن يتثبت في حديث واحد، هذه المسافة الطويلة في تلك الأوقات التي لم يتيسر فيها هذه المواصلات السهلة التي تتيسر لنا اليوم. إذن هذا يدلك دلالة واضحة على حرص الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على حفظ السنة وعلى التثبت فيها. أما عن التثبت والدقة المتناهية التي كانت عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهناك أمثلة كثيرة تدل على دقتهم وعلى اعتنائهم في سماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الزيادة والنقصان. يدلك على ذلك ما ذكره العلماء مما وقع لابن عمر رضي الله تعالى عنه عند سمع عبيد بن عمير يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مثل المنافق كمثل الشاة الرابضة بين الغنمين. فعند أن سمع ذلك ابن عمر قال له: ويلك، لا تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما قال مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين. والعرب تطلق الكذب على الخطأ كثير من الأحيان، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كذب أبو السناب، أي أخطأ في قوله ذلك في قضية الأجل وفي قضية العدة. فهنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ما صبر ولا سكت على هذا التغير في اللفظ، وإن كان المرادف واحد وكذلك لا يغير معنى الحديث، ولكنه من الدقة. بل جاء عن عمرو بن ميمون قال وهو ينقل ما كان من حال عبد الله بن مسعود عند تحديثه الحديث، قال: كان إذا حدث بالحديث انتفخت أوداجه ويقول: أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي كان رضي الله تعالى عنه يتحرى في هذا النقل، وكان كذلك يهاب التحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وكان هذا أيضا قد ورد عن ابن عمر أنه كان إذا سمع الحديث لم يزد فيه فينقله بلفظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع جوازه النقل بالمعنى بضوابط وشروط ذلك كما هو معلوم وكما سيأتي إن شاء الله تعالى. فابن عمر لم يكن يزيد في الحديث ولم يكن ينقص كذلك من الحديث ولم يجاوز اللفظ الذي تلفظ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك مثل الصحابة رضي الله تعالى عنهم منهاجا واضحا في التثبت في النقل، وهذا واضح من صنيع عمر رضي الله تعالى عنه. وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يشدد في قضية التحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقصته مع أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه معلومة، فقد ذهب إليه أبو موسى الأشعري فاستأذن ثلاثا وقد سمعه عمر رضي الله تعالى عنه ولكنه انشغل بعض الشيء فلم يأذن له، فلما استأذن ثلاثا انصرف أبو موسى، ثم ذهب في اليوم الثاني فأخبره بمجيئه واستئذانه فقال: ولمن وقد استأذنت لم تنتظر؟ قال: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن نستأذن ثلاثا، فإن أذن لنا دخلنا وإن لم يؤذن انصرفنا. قال: والله لأجلدن بطنك وظهرك إن لم تأتي بمن يشهد معك على ذلك. هدده بالجلد والضرب، وهذا من تثبت وتشدد عمر في هذه القضية سماع الحديث ونقل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه بث من حديث نبينا صلى الله عليه وسلم ما بث، وبقي عنده من الحديث قال: لو بثثت لقطع هذا البلعوم، يخشى من عمر رضي الله تعالى عنه في نقل تلك الروايات. فذهب أبو موسى إلى مجلس أبي بن كعب، فلما رآه أبي وجده في حالة يرثى له فيها، قال: ما بك؟ قال: ذهبت إلى أمير المؤمنين فوقع مني كذا وقال كذا. قال: فليقم معك أصغرنا. فقام أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وذهب إلى عمر رضي الله تعالى عنه وقال: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. فشهد لأبي موسى في سماعه هذا الحديث. إذن هذا تثبت عظيم من عمر رضي الله تعالى عنه، وليس هذا من عمر أنه يرد خبر الواحد أو لا يقبل خبر الواحد، ولكن كان ذلك من عمر من باب الاعتناء والتثبت، وحتى لا يتجرأ الناس على حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء هذا أيضا عن عائشة، فقد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لابن أختها عروة بن الزبير: اذهب إلى عبد الله بن عمرو، فقد سمع علما كثيرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عروة إلى عبد الله بن عمرو بن العاص فحدثه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالما أو لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فرجع إلى عائشة فحدثها بهذا الحديث، فتعجبت عائشة من الحديث وتوقفت في هذا الحديث وقالت: أنت سمعت ذلك من عبد الله بن عمرو؟ قالت: قال نعم. قال: وسمعه؟ قالت: وسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: نعم. قال: نعم. فانتظرت عائشة رضي الله تعالى حتى جاء عبد الله بن عمرو في مرة أخرى فأرسلت إليه عروة بعد شهر فسأله عن الحديث الذي هو في قبض العلم، فحدثه بهذا الحديث، قال: فلم يزد فيه حرفا ولم ينقص منه حرفا، فأخبر بذلك فقالت: صدق عبد الله بن عمرو. وهنا استدلت عائشة رضي الله تعالى عنها على صدقه، ليس هذا من باب الاختبار ولكن بعدد الزيادة والنقصان، وإلا لو كان هذا من تركيبه وحاشاه ذلك أو كان حدث به توهما ولم يكن قد حفظ فإنه سيزيد فيه أو ينقص منه، وهذا ما جرى بعد ذلك من المحدثين، فقد كان يحيى بن معين وغيره من أئمة النقد والرواية يذهبون إلى الرجل فيسمعون منه الجزء أو النسخة أو الحديث ثم يذهبون ويرحلون، وبعد سنين أو سنة أو أكثر أو أقل يرجعون إليه فيسألونه في هذه الأحاديث التي حدث بها، فيقولون له: أسمعت من فلان ابن فلان حديث كذا ذاك الذي حدثهم فيما مضى؟ فإن قال: نعم سمعت، وحدث بنفس الحديث دل على أنه ليس بالكذاب. فإن قال: لا، وهو الذي حدثهم به قبله، هذا كذاب. أو قال: نعم ولكني سمعت من فلان على غير الذي قد حدث عنه، هذا كذاب. لا يقال هنا إنه قد سمع الحديث من عدة أوجه، إنما يكون ذلك في المشاهير في اختبار الحفاظ الثقات، فإن حدث به مرة من قبل مرفوعا ثم حدثهم بعد ذلك موقوفا دل ذلك على اضطرابه وتغيره. وهكذا كان العلماء يستدلون بالزيادة والنقصان في روايات الرواة وفي مرويات المحدثين على صدقهم أو على كذبهم. كذلك ما أورده الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة الصحيح ما ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن رجلا يقال له بشير العدوي قام يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ويأتي بالمتون والأحاديث، فأخذ ابن عباس لا يلتفت إليه ولا يصغي، فتعجب من ذلك بشير فقال له: ما لك يا ابن عباس، ألا تسمعني أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إنا كنا إذا سمعنا الناس يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرت أبصارنا وأصغينا إليه بأسماعنا، فلما ركب الناس الصعب والذلول، هذا كناية عن ركوب المخاطر والشدائد، ركبوا الشديد والسهل، فتكلموا وتعرضوا للأمور الصعبة وتعرضوا للأمور السهلة، وأخذوا يتساهلون في التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، صعب البعير الصعب والذلول الناقة المذللة التي إذا أنختها فإنها تبرك
لتركب. لما حاصب هؤلاء كحاصب الليل ركب الناس الصعب والذل، صرنا لا نأخذ إلا ما نعلم وما نعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا تثبت وتحفظ وتوقي في سماع الحديث وفي تحديثه كذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحال في زمان الصحابة رضي الله تعالى عنهم. استمر هذا الأمر بل قعد وجعل له قواعد، لا سيما بعد ظهور الفتن وبعد ظهور الكذب بعد القرن الأول. ولذلك يقول محمد بن سيرين رحمة الله تعالى عليه: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما ظهرت الفتن قلنا لهم: سموا لنا رجالكم، سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ عنهم الحديث، وينظر إلى أهل البدعة فلا يؤخذ حديثهم. هذا بداية هذا التثبت من التابعين ومن السلف رحمة الله تعالى عليه. وكذلك جاء عنه أنه قال: الإسناد من الدين، الإسناد، أو قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وجاء كذلك عن ابن المبارك، عن عبد الله بن المبارك، أنه قال: الإسناد من الدين. والإسناد هو أن ينقل المتكلم أو الراوي الحديث عن شيخه، عن شيخه، متصلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتينا تعريفه أنه طريق حكاية المتن، طريق حكاية المتن. وهذا الإسناد هو خصيصة خص الله تعالى بها الأمة، فلا يعلم في أمة من الأمم أن ينقل أو تنقل ألفاظ وأقوال وأفعال نبي هذه الأمة نقلا متصلا كما هو الحال في أمتنا. فهذا النقل هو صالح عن صالح عن صالح عن تابع عن صاحب عن رسول الله عن جبريل عن رب العالمين تبارك وتعالى. فهذا الإسناد لا يعرف، فإذا نظرت في النصارى وإذا نظرت في اليهود فإنهم قد دونوا بعض العبارات عن أنبياء بعد مئات السنين، بعد مئات السنين. فقل لي بالله عليك كيف يتثبتون وكيف يتحرون وكيف يجزمون بصحة مثل هذه المقالات وتلك العبارات وبين الناقل والكاتب والمدون لتلك العبارة وبين القائل مئات السنين، مئات السنين. لكن هذه الروايات الثابتات الصحيحات عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذت مباشرة مشافهة من قول النبي صلى الله عليه وسلم، والفعل رأى الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا أو قال كذا أو حدث في مجلسه كذا، ينقل مباشرة. إذن خص الله تعالى بهذا الإسناد كما ذكر العلماء وكما ذكر الحاكم النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه معرفة علوم الحديث. هذه خصيصة للأمة، ولذلك اعتنى العلماء اعتناء فائقا عظيما بالإسناد. فقد جلس السهري رحمه الله في مجلس إسحاق بن أبي فروة، فوجد إسحاق بن أبي فروة يحدث بالحديث بغير إسناد، فقال له: قاتلك الله يا ابن أبي فروة، تحدث بالحديث بغير خطام ولا زمام، بغير خطام ولا زمام، بغير إسناد، كيف تحدث بالحديث بهذه الكيفية وهذه الطريقة؟ وحدث يوما الزهري رحمه الله محمد بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى، فقال رجل له: حدثنا بلا إسناد. قال: ويرقى على السطح بغير سلم؟ كيف ترتقي على السطح بغير سلم؟ كيف تصعد إلى بيتك بغير درج؟ كيف ترقى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير الواسطة التي تنقل لك هذا القول أو تنقل لك هذا الفعل؟ وجاء كذلك عن العلماء رحمهم الله تعالى مع حرصهم على هذه المسانيد ومع يقظتهم وتثبتهم في نقلة هذه الروايات، ف فإنهم كذلك أعطوا الحديث واعتنوا بحفظه عناية فائقة وعظيمة، كانوا يحفظون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا نظرت في أعداد الحفاظ ترى في كتب التراجم قد مليت بالحفاظ المتثبتين المتيقظين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونأخذ من الأمثلة على أولى الحفاظ الإمام أحمد رحمه الله تعالى. الإمام أحمد وكان من الحفاظ الأثبات، وكان من أوسع الناس حفظا وجمعا للحديث، فقد ذكر أبو زرع رحمه الله تعالى قال كان أحمد بن حنبل يحفظ 1000 حديث. وقيل لأبي زرع كيف علمت ذلك؟ قال ذاكرت فأخذت عليه الأبواب. وكما ذكر البيهقي رحمه الله تعالى في قول 1000 حديث في قول أبي زرع أن ليست هذه متون، ليس هذا العدد هو عدد المتون، ولكن قد يكون المتن عدة أسانيد. وكذلك يدخل في ذلك الموقوفات، ويدخل في ذلك الآثار والمقطوعات، فليس هذا خاص بالحديث المرفوعة، ليس هذا خاص بالحديث المرفوعة، فإن السنة لا تبلغ هذا المبلغ ولا تصل إلى هذا العدد. فأحمد رحمه الله يحفظ 1000 حديث. وجاء كذلك عن إسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى فقد قال لكأني أنظر إلى 100,000 حديث في كتبه، يعني كأنه يراها كأنها أمامه ينظر إليها، إلى 100,000 حديث. وإذا جلس لسرد الحديث يسرد 30,000 حديث سردا من حفظه، يسرد 30,000 حديث. وجاء عنه كذلك أنه جلس يوما كما جاء في رواية علي بن خشرم أملى 70,000 حديث. وهذا الأثر ذكره الحاكم رحمه الله تعالى في كتاب المدخل إلى الإكليل، أملى 70,000 حديث من حفظه. فهذا الحفظ وهذه الملكة هذا عطاء من الله سبحانه وتعالى، أعطاه مثل هؤلاء العلماء لحفظ سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومثلهم كذلك عبد الرحمن بن مهدي الإمام الثقة الحافظ الحجة، فقد ذكر القواريري أنه أملى عليه 20,000 حديث، أملى عليه في مجلس 20,000 حديث. كذلك هناك أمثلة كثيرة في الشعب، عامر بن إسرائيل الشعب الذي قال والله ما كتبت سوداء في بيضاء وما سمعت شيئا إلا حفظته، ما سمعت شيئا إلا حفظته. وكم وكم من الأمثلة عن الزهري وعن الشافعي وعن البخاري رحمه الله تعالى وعن إمام مسلم وهكذا. فهذه أمثلة للحفاظ الذين حفظ الله تعالى بهم الدين من الضياع، وكذلك من التحريف، وكذلك من أن يدخل كذاب أحاديث موضوعة أو مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا اعتنوا بطلب العلم واجتهدوا في طلبه، واجتهدوا كذلك في حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتنى سلف هذه الأمة بالأسانيد كذلك اعتنوا بالتفتيش في الأسانيد وبالنظر في أحوال الرواة، فلم ينظروا فقط في المرويات وإنما نظروا كذلك في الرواة، كما ذكرنا عن ابن سيرين أنه قال قلنا لهم سموا لنا رجالكم، أي لننظر في هؤلاء في ضبطهم وفي حفظهم في تثبتهم وعدم ذلك، في أمانتهم وعدالتهم أو في غير ذلك. فكان الرجل يرحل لا لسماع الحديث وإنما للتثبت من حفظ هذا الحافظ وللتأكد كذلك من عدالته. وكلكم والكثير منكم يحفظ ما وقع من الإمام يحيى بن معين رحمه الله تعالى يوم أن عاد من رحلته مع أحمد بن حنبل وكذلك أحمد بن منصور الرمالي، فمروا على أبي نعيم الفضل بن دكين، فأراد يحيى أن يختبر الرجل هذا من باب التثبت، فقال أحمد إنه حافظ إنه ثقة لا تفعل، إنما إن أردت أن تختبر تختبر الحدثاء، تختبر الجدد، تختبر الصغار، تختبر هؤلاء الذين لا نعرف عنهم شيئا، أما أن تختبر هؤلاء الكبار الحفاظ الثقات قال لا. فأصر يحيى فجلس أبو نعيم، فإذا بيحيى يأتي بعشرة أحاديث ويسرد ثلاثة أحاديث أو يسرد العشرة وعلى رأسها حديثا ليس من حديثه، فسرد عليه 30 حديثا. فإذا مر على الحديث الذي هو من حديث أبي نعيم مر عليه، فإن جاء على الحديث الذي لفق فيه وأدخل فيه وزاد وأنقص قال أضرب على هذا، هذا ليس من حديث. فلما انتهى علم أبو نعيم ذلك فأشار إلى أحمد بن منصور الرمادي قال أما هذا فهو أصغر من هذا، يعني سنه لا يسعفه بالجرأة على أن يتجرأ على المشايخ الثقات الحفاظ فيختبرهم بمثل هذه الطريقة. وأما أنت وأشار إلى أحمد فأنت أورع من ذلك. أيضا ورع أحمد وشهامته ومروءته تمنعه، بل عقله وحكمته كل ذلك يمنع من هذا الفعل. وأشار إلى يحيى وكان يشغل بعض الأحيان فقال وأما أنت فوفعلك يا فاعل، فقام فرفس برجله فأسقط ودخل إلى بيته. فعند ذلك قام يحيى فقال أحمد ألم أقل لك إنه ثقة؟ قال أسكت فوالله لضربة هذه أحب إلى أي من رحلتي. الشاهد هذا تثبت، ويريد يحيى أن يتثبت في أحوال الرواة، وكان يحيى يعقد المجالس للكلام في الرواة، وكما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وليس هذا من الغيبة المحرمة بل هو من الذب عن الشريعة المكرمة. ليس هذا من الغيبة المحرمة، يحترز من الغيبة، هناك نعم غيبة محرمة التي لا تعود أو لا يحتاج إليها أو محرم لكونها ليس من ورائها نفع الإسلام والمسلمين، أما ما يحتاج إليه وما لا بد منه من ذكر أحوال الناس فلا بد من ذكر ذلك ليحذر الناس وينتبهوا كذلك. وهذا في الشهادة وهذا في الرواية، قال هذا من الذب عن الشريعة المكرمة. ولذلك كان هؤلاء العلماء يفتشون في أحوال الرواة، ونشأ علم عظيم وهو ما يسمى بعلم الجرح والتعديل، وهذا العلم دون وقعد لوضع القواعد والضوابط التي تضبط الكلام في الرواة، ووضع القواعد كذلك في معرفة أحوال الرواة. ولهذا لما تكلم ابن خلاد مع يحيى بن سعيد القطان وقال له، وكان يحيى من المتكلمين في الرواة من أئمة النقد من النقاد، قال له أما تخشى أن يكون هؤلاء خصماؤك يوم القيامة الذين تركت حديثهم؟ قال لأن يكون هؤلاء خصماء يوم القيامة أحب إلي من أن يكون خصم يوم القيامة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا بأس أن يكون هؤلاء من خصماء. فإن سألني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سئلت لماذا لم تروي عن فلان فأقول حاله كذا وحفظه كذا وأمانته وعدالته حبا من أن أروي عنه حديثا يكون قد غلط فيه أو أخطأ، فعند ذلك يكون خصمي هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك اجتهد هؤلاء العلماء في وضع القواعد والضوابط التي تضبط لمن جاء من بعدهم هذا العلم. نعم في بدايته لم يكن هناك تدوين ولم يدون هذا الفن ولم تقاعد تلك القواعد التي تضبط هذا العلم لطالبيه وللمستفيدين فيه، وإنما كانت هناك قواعد منثورة في كلامهم وفي بطون كذلك كتبهم وفي ضمن سؤالات تلاميذهم، ولكن جاء بعد ذلك من قعد ما وقف عليه وما أخذه وما استفاده من كلام العلماء من الصحابة والتابعين وأتباعهم. فذكر أن أول من تكلم في قواعد علوم الحديث الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى، فله كلام كثير في علوم الحديث وفي قواعد، لا سيما في كتاب الرسالة، كالكلام في المرسل وضوابط النقل والاحتجاج بالمرسل إلى غير ذلك، وكذلك ما جاء عن الإمام مسلم من حجاج بن سابور الحسين رحمة الله تعالى عليه في مقدمة كتابه صحيح مسلم. ونعم تقدم هؤلاء كلام الإمام أحمد، لكن كما قلت لم يجعل ولم يصنف تصنيفا خاصا بعلوم الحديث، أو لم يقعد كذلك قواعد بعلوم الحديث، ولكن أخذت هذه القواعد من أسئلة التلاميذ من كلام ابنه ومن سؤالات ابنه عبد الله بن أحمد ومن سؤالات تلاميذه له، كذلك أخذ ذلك من سؤالات تلاميذ ابن معين لابن معين، وهكذا من كلام العلماء. ولكن أول من يعتبر صنف تصنيفا خاصا، وكان ذلك في منتصف القرن الرابع الهجري، صنف فيه الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد القاضي الرماهرمزي رحمه الله تعالى كتابه الجليل المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. هذا الكتاب هو أول كتاب صنف في علوم الحديث وفي جمع قواعده وفي جمع فوائده، وتتابعت بعد ذلك المؤلفات وكثرت المصنفات بين المطولات والمختصرات كذلك. وهذا الكتاب كحال أي تصنيف وتأليف في بداية الأمر لم يكن قد شمل وجمع كل ما يحتاج إليه الطالب، ولكنه حجر وكذلك في أصل البناء وفي أصل هذا الأساس. ثم جاء بعد ذلك العلماء من بعد رماهرمزي كما سيأتي بعد ذلك إن شاء الله في الكلام على من صنف في علوم الحديث وعلى تعريف هذا العلم، هل يقال فيه مصطلح الحديث أو يقال علم الحديث، وتعريف الإسناد والمتن، وتعريف هذا المركب الإضافي علم الحديث، وتقسيم إلى علم رواية ودراية، وثمرة هذا الفن. ثم ندخل بإذن الله تعالى فيما نحن قد جئنا من أجله، وهو دراسة كتاب الموقظة للإمام الذهبي رحمه الله تعالى، وهذا في درسنا القادم. أحببت أن أبدأ معكم بهذه المقدمة ليستشعر ويشعر كل منا بالجهد الذي بذله أسلافنا وبذله العلماء في حفظ السنة وفي تبليغها وفي تقييدها وفي التثبت فيها، ليهون علينا. فمنا من يعني جاء من سفر، ومنا من قطع مسيرة نصف ساعة، مش نصف شهر، نتكلم في أناس رحلوا شهرا كاملا لأن يتثبتوا في حديث. وهذه أثار مشهورة كما قلنا في رحلة أبي أيوب إلى عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه. فيهون على بعضنا مشي نصف ساعة في السيارة، فهذا ليس يعني بالمشقة الشديدة وليس هذا بالتعب، ونحن في هذه المراوح ونحن نرى هذه الوجوه الطيبة. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. نعم.